والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الأنور والعلم الأزهر والمحمود الأحمد والسيد الأكبر محمد وعلى آله سادة الخلق أجمعين. كنا في هذا الباب في الأسماء أيضا عند الكليني الكافي تأويل الصمد. في الرواية الثانية قال عليه السلام جابر بن يزيد الجعفي قال سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن شيء من التوحيد فقال إن الله تباركت أسماؤه التي يدعى بها يتوجه إليه بها ينادى بها يدعى بها يتشفع إليه بها فهي كثرة مخلوقة وسيلة الخلائق إلى الذات الإلهية. إن الله تباركت أسماؤه التي يدعى بها مثل بسم الله ما استعان يستعان بها يتوجه بها يعرف بها يدعى بها أعظم الدعوات إلى دعوة يعني دعوة المخلوق الخالق في ودعوة المخلوق الخالق في الساحة الإلهية أعظم الدعوات هي المعرفة. نفس المعرفة دعوة دعاء وطلب معرفة العقل دعوة. إن الله تباركت أسماؤه التي يدعى بها وتعالى في علو كنهه واحد توحد بالتوحيد في توحده ثم أجراه على خلقه يعني أجرى التوحيد على خلقه. كيف أجرى التوحيد على خلقه؟ لأن كل خلقه فيهم بصمة واحدة أنهم مخلوقون له فإذا أجرى التوحيد على خلقه بلحان. إذن هناك نسبة بين المخلوقات والخالق نسبة واحدة ولو لم تكن نسبة واحدة لما كانت المخلوقات دلالة وآية على الخالق لأن المباين لا يدل على المباين. لاحظ هذه وحدة ليست وحدة الشخصية التي ينادي بها الصوفية أو العرفاء إنما هذه وحدة ماذا؟ وحدة حكاية وحدة بين الخالق والمخلوق وحدة ماذا؟ وحدة حكاية. شوف التعبير العقلي للباقر عليه السلام قال واحد توحد بالتوحيد في توحده ثم أجراه أجرى التوحيد ثم أجراه على خلقه يعني نفس التوحيد أجري إجراء أحد معاني الإجراء الإجراء أو الجري بمعنى أنه إذن هذا التوحيد بصمة وطابع موجود في المخلوقات بما هي يعني خالقها واحد منشئها واحد أحد. فإذا بين الآية وذي الآية هناك نفس هذا التوحيد الذي في الخالق هو في المخلوق بهذا المعنى، وحدة بين استغفر الله، وحدة بين الخالق والمخلوق بهذا المعنى، مو وحدة بين الخالق والمخلوق بالمعنى الذي يذهب إليه بعض الصوفية أو بعض العرفاء، الوحدة الشخصية وما شابه ذلك. إذن وجود النسبة بين المخلوق والخالق ضروري ولا صار تعطيل؟ صح، لم يلد ولم يولد، ليس المخلوق من أبعاض الخالق، لأن الولادة يلد ويولد يعني أبعاض، اقتطاع، أجزاء، اجتزاء، هذا المعنى باطل بين الخالق والمخلوق. ولكن أصل النسبة بين الخالق والمخلوق ضروري. أما تحت ذريعة أو توهم أين الخالق من المخلوق أن لا نسبة بين الخالق والمخلوق، هذا صار تعطيل. صار تعطيل. شوف، حتى إذا في النسبة بين الخالق والمخلوق هناك تشبيه، يلد يولد، هاي تشبيه، ما في نسبة أصلا، صار تعطيل. في العلاقة بين الخالق والمخلوق أيضا إحنا بين محذور التعطيل ومحذور التشبيه. الوحدة الشخصية مثل التشبيه بمعانيها الباطلة، يلد مثل يلد ويولد. ونفي النسبة مطلقا، بعضهم راد ينزه البار عن التشبيه أفرط في النفي في النفي، فنفى كل نسبة بين الخالق والمخلوق، هذا أيضا ماذا يصبح؟ تعطيل يصير. لماذا تعطيل؟ يعني كلمة الله مو فاعل، هذه هاي المخلوقات مدل على فاعل، ما لها ربط بفاعل، تدل إذن لها ربط، لها شبيه. هذه الإشارة في كلام أمير المؤمنين عليه السلام: إلهي كفى بي فخرا أو عزا أن أكون لك عبدا، عبدا نسبك، كفى بي فخرا أن تكون لي، لي شوف لي لام يا، أن تكون لي ربا في نسبة، كفى بي عزا أن أكون لك، لك 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 لام نسبة عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. أكبر فخر المخلوق أن الله ربه سبحان الله، أكبر فخر المخلوق. أوه، هذا غنى ما فوقه غنى. في مفاخرة بين فاطمة عليه السلام وأمير المؤمنين، هاي المفاخرة مو مفاخرة تعصب أو عشائر أو عصبيات، هذه يسمونها دروس تعليمية للآخرين. فأمير المؤمنين ذكر جملة من مناقبه صلوات الله عليه: فاطمة كثيرا ما تقول مفخرتي بنت رسول الله، بنت رسول الله، بنت نبي الله، بنت، يعني لاحظ النسبة للنبي عظيمة. شوف الموازنة، كذلك الحال النسبة إلى الله عظيمة، معنى أعظم، أعظم، أي نسبة إلى الله عظيمة جدا. كفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أفخر المفاخر، أي أفخر المفاخر أن تكون لي ربا. فإذا أن أكون لك، أن تكون لي، أن تكون، أن أكون لك، أن تكون لي، لي ولك، لي ولك، يعني في نسبة. لو انقطعت النسبة إذا ما ممكن، إذا لكان تعطيل لله في مقام الفعل، تعطيل لله مو في مقام الصفات ولا مقام الذات، مقام ماذا؟ مقام الفعل. والتعطيل في مقام الذات أو الصفات أو الأفعال باطل، والتشبيه في مقام الذات أو الصفات والأسماء أو الأفعال باطل. فنفي التعطيل ونفي التشبيه في كل المقامات باطل، والتنزيه والتحميد والتوحيد صحيح. فإذا لاحظ هذا البرهان عقلي يشير تشير إلى الرواية أو كلام الإمام عليه السلام العقلي، إن هذا التوحيد ما مقتصر على ذات الإلهية، حتى في أفعال الله. لذلك هكذا المتكلمين والفلاسفة بعد ذلك أسسوا التوحيد في مقام الأفعال، التوحيد في مقام الصفات، التوحيد في مقام الذات. يعني نفس التوحيد له بصمة، له لون حتى في المخلوقات، هي موحدة. استغفر الله، من باب العبارة الدارجة على أساس أوصل المعنى. الماركة مع المخلوقات واحدة، هي ماركة أنها مخلوقة لله، مثلا بصمة له من مصنع إلهي. من باب المسامحة في التعبير لكي نوصل المعنى. فإذا كل دي المخلوقات made in مثلا وين؟ مصنوعة من الله، هو كلها عليها البصمة، هي توحيد فيها، توحيد في مقام الأفعال وتوحيد في نفس المخلوقات، تتوحد أنها مفتقرة إلى شخص ذات أزلية واحدة قائمة بها. إذن هذا التعبير، شوف تعبير يشير لهذه النكات العقلية. ثم أجراه، يعني أجرى التوحيد على خلقه، فهو واحد صمد. وهذا لطيف، إذا كان اسم الواحد والأحد يجري في الخلق، بقية الأسماء هم تجري في الخلق. علم المخلوقات، نظم المخلوقات يدل على علم الله. يعني إذن ليس فقط المخلوقات دالة على أصل الذات، بل المخلوقات تدل على اسم 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 من مجموع اسماء الله. الله أكبر. من الذي يكتشف؟ آيات علم الله، آيات حكمة الله، آيات قدرة الله قادر، آيات أزلية الله. إذن كل اسم له بصمات في الخالق، كما يجري التوحيد والواحد والأحد يجري. إذن سبحان الله، إذن بين المخلوقات والخالق مو نسبة واحدة، نسب ما شاء الله بحسب نسب الأسماء. لأنه إذا كان هذا الواحد الأحد له اسم من الأسماء العظيمة يجري في الخلق، كذلك بقية الأسماء تجري حسب هذا البيان العقلي للباقر عليه السلام. اللهم إني أسألك من بهائك بأبها، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك من بهائك كله، علمك أعلم، قدرتك. شوف هذا مجرى. فإذا كل الأسماء تلون المخلوقات، فتكون المخلوقات فيها نسبة مع الاسم الإلهي، والاسم الإلهي له نسبة مع الذات الإلهية. ولذلك مر بنا مرارا، هاي من باب المثال، سورة التوحيد تفسر في مقام الذات، قل هو الله أحد، الله الصمد، صمدية الذات، وتفسر في مقام الصفات والأسماء تفسير ثاني، وتفسر في مقام ثالث وهو الأفعال، قل هو الله في مقام الأفعال أحد، الله صمد في أفعاله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفي الشريك، نفي الشريك في الذات الأزلية، ما في ذات أزلية أخرى. نفي الشريك في الصفات، له الأسماء الحسنى وليس لغيره أصلا أحد، لا ينازع في أسمائه. وفي مقام الفعل كذلك لا شريك له، لا يكافئه أحد. وهذا مر مرارا أن حتى عالم الأفعال هناك إن صح هذا التعبير الجهة التي تلي الرب بهذا المعنى، أن هناك في مقام الأفعال حيثية ربوبية للرب أعظم من أي حيثية أخرى، حتى من الحيثية النبوية في المخلوقات كواسطة فيض. بس هذا مو معناتنا في الواسطة، نفس وساطة الأسماء هي واسطة بس ديك لون آخر. هذه الجهة التي تلي الرب إن صح تقريرها مو بالمعنى اللي يذكره الصوفية أو العرفاء أو بعض الجملة من المتكلمين حتى مدرسة التفكيك، لا بهذا المعنى صحيح. إن الله في طابع اللون في مقام الأفعال هذه النسبة لا يشاركه لا يكافئه شيء، كنسبة اسم إلهي طبعا. فموجودة الواسطة بس هي مغيبة ذاتا مخلوقا بهالمعنى لأنها غير موجودة. بحثنا مرارا هذه الزاوية وإن كانت غامضة وتحتاج لتكرار ألف مرة يلا تتضح تترسخ وتتضح، بس إجمالا الآن إن شاء الله إليها إجمالا. فالمقصود إذن هذه الضابطة العقلية التي ذكرها الباقر عليه السلام تتكرر في بقية الأسماء بنفس الضابطة، فكأنما من باب المسامحة في التعبير لإيصال المعنى، ولا بد نتسامح يعني ندرج على التسامح في عدم التعبير الدقيق أساس شوي يصل المعنى. الأسماء بمثابة النسب بين الله وبين خلقه، أن هذه الأسماء لها نسب. وذكر في معارف الأدعية كثيرا ما أن الأسماء هي نظوم للمخلوقات، نظوم المجرد. مر بنا شبيه هذا البحث في بياناتهم عليهم السلام، الرحمن على العرش استوى. ذكر في الروايات أن العرش له عدة معاني، له عدة مقامات. أعظم موارد العرش غير ذا العرش العظيم، في أعظم من ذا العرش العظيم عرش الأسماء. الرحمن كاسم استعلى على عرش الأسماء، العرش في مقام الأسماء، لأن العرش حسب بيانات الوحي في القرآن والروايات لا سيما في بيان الروايات، العرش اسم كلي يشار إليه فيه أو به عفوا يشار به إلى نمط من الطبقة الوجودية، طبقة وجودية إلى نمط من الطبقة الوجودية. مر بنا مثلا يقال هذه الروح روح لهذا الجسد، لما قيل عن مع أن الروح أيضا جسم لطيف، لما سميت روح؟ لقوة الفاصل في اللطافة بين هذا الجسم وذا الجسم. هذا الجسم اللطيف يتصرف في هذا الجسم الكثيف يقال له روح، اصطلاح وحياني عقلي، عقل وحياني، اصطلاح عقلي وحياني. فإذا لطف هذا أشد من هذه اللطافة يقال لهذا الذي أشد لطافة علوا نور، بعد إذا زادت الفاصلة كبيرة ولو هذا جسم بس جدا جدا بعيد يسمى هذا النور. النور أشد لطافة سواء جسم أو غير جسم، النور شوف اصطلاح عقلي وحياني، ليس شخصاني أو شخصناني. يعني في كثير من الصلاحات في الوحي عقلية كلية نسبية مثل النور، النور ده فاصلة جدا كبيرة. هذا في النور مر بنا، في الروح مر بنا كذا كذا. كذلك الحال في العرش. العرش صحيح اسم علم لمخلوق عظيم مهول يبلع الجنة وما فوق الجنة وكذا، هذا صحيح، لكن قد يقال العرش كلغة عقلية وحيانية مبشرية، لغة عقلية وحيانية يقال عن مثلا السماء السابعة لها عرش، السماء السادسة لها عرش، الثانية لها عرش، الأرض لها عرش، مثلا تعبير عروش بالعرش. ما هو يستفاد منه؟ يعني الموقع الوجودي الذي يكون مركز تحكم فيما دونه يسمى شنو في الإصلاح العقلي الوحياني؟ عرش. اللغة تنم هكذا. الكرسي أيضا مركز تحكم ولكن دون العرش، دون العرش. على أي تقدير فالعرش له عدة استعمالات في الوحي. شلون هكذا تعبير؟ هلما جرى هكذا هنا أيضا. إذن العرش له في مقامات، عرش الأسماء، عرش الأفعال، عرش العوالم من هذا القبيل. كذلك الحال في بحث التوحيد والأسماء والصفات، أنها كل ذي الأسماء تارة يشار بها إلى المقام الذات، تارة يشار بها إلى مقام الأسماء والصفات، تارة يشار بها إلى مقام الأفعال. هذا التعبير منه عليه السلام: واحد توحد بالتوحيد في توحده ثم أجراه. شوف، إذن هذا مو فقط اسم الواحد، حتى الأسماء الأخرى تجري. معنى جريها يعني تجليها في المخلوقات، تجري نفس شعاع التجلي جاري. هذا هم بعد لطيف، اصطلاح لطيف في الوحي، يعني في اللغة العقلية للوحي، أن التجلي جاري، إجراء جاري. ثم أجراه على خلقه فهو واحد صمد قدوس يعبده كل شيء ويصمد إليه كل شيء ووسع كل شيء علما. الآن ظاهرا هذا كلام الكليني وليس كلام الروايات، فهذا هو المعنى الصحيح في تأويل الصمد لا ما ذهب إليه المشتبه، أن تأويل الصمد المصمت الذي لا جوف له، لأن ذلك لا يكون إلا من صفة الجسم، والله جل ذكره متعال عن ذلك، مع أنه ورد في بعض الروايات. بس الجوف، ما المراد من الجوف؟ ليس المراد من الجوف الجوف الجسماني، لأن الجوف الجسم نقص في الجسم خوالا، مو مثل الحين ذهب أجوف مو كامل مثلا في الجسم جوف. إذا أخذنا تنزيه المعاني، خذ الغايات واترك المبادئ، يعني النقص موجود، عدم النقص، لا جوف له، لا نقص فيه في جهة كماله. فإذا كان بهالمعنى هذا التأويل ما فيه ضير، لأن ذلك لا يكون. هو يستشكل كليني من جهة الشوائب، الشوائب نعم صحيحة، مو هذا ممكن تقريرها في صفة الله لأنها تشبيه، لأن ذلك لا يكون إلا من صفة الجسم، والله جل ذكره متعال عن ذلك، هو أعظم وأجل من أن تقع الأوهام على صفته أو تدرك كنه عظمته. ولو كان تأويل الصمد في صفة الله عز وجل المصمت، مقصد مصمت، خذ الغايات واترك المبادئ، أما إذا تأخذها مع المبادئ يصير تشبيها مع المنزه الله عز وجل عنها. ولو كان تأويل الصمد في صفة الله عز وجل المصمت لكان مخالفا لقوله عز وجل ليس كمثله شيء، لأن ذلك من صفة الأجسام المصمتة التي لا أجواف لها، مثل الحجر والحديد وسائر الأشياء المصمتة المصمتة التي لا أجواف لها. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طبعا مع هذه الشوائب منزه الباري عن ذلك. أما إذا أخذت الكمال في نفي الجوف وهو نفي النقص، لا هذا صحيح. فأما ما جاء وذكر دي أول، وأما ما جاء في الأخبار ذا في الأخبار ذلك، فالعالم عليه السلام أعلم بما قال. يعني يقول نتوقف شنو معنى هذا؟ هو المصور عليه مراد لا جوف له، مراد عن الكاظم بعد لا جوف له، لا نقص فيه، مو لا جوف جسماني. والله أصل الجسم نزعنا فضلا يكون خذ الغايات وترك المبادئ. هنا كأنما استعصى التأويل على الكلين. وهذا الذي قاله عليه السلام أن الصمد هو السيد المصمود إليه هو معنى صحيح. لطيف، شوف لاحظ، مر بنا أمس أن الصمد تارة يفسر كفعل المخلوق، أليس؟ مثل ألوهية وله المخلوق للخالق، فعل المخلوق ولا لو صفات من القسم شنو؟ الثالث. من هذا يظن الصفات التي من القسم الثالث أصلها من القسم الثاني، والثاني أصلا من القسم الأول. يتجلى يسري الصفة من القسم الأول للثاني للثالث. ملحا. فحتى الوله والمصمود إليه بهالمعنى يصير نوع تجلي لصفة الصمد الذي لا نقص فيه. لما يصمد إليه؟ لأنه غني، لأنه كذا لا نقص فيه. فذوي النقص والحاجات يذهبون إلى المغني الحاجة. أن الصمد هو السيد المصمود إليه هو معنى صحيح موافق لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. والمصمود إليه المقصود في اللغة قال أبو طالب، يعني أحد قال أبو طالب في بعض ما كان يمدح به النبي أبو طالب عليه السلام في بعض عم النبي صلى الله عليه وآله، في بعض ما كان يمدح به النبي صلى الله عليه وآله من شعره: وبالجمرة القصوى إذا صمدوا لها يؤمون رضخا رأسها بالجنادل، يعني قصدوا نحوها يرمونها بالجنادل، يعني الحصى الصغار التي تسمى بالجمار. يعني يريد يستشهد للاستعمال اللغوي للصمد. قال بعض شعراء الجاهلية شعرا: ما كنت أحسب أن بيتا ظاهرا لله في أكناف مكة يصمد، يعني يقصد إليه. وقال ابن الزبرقان: ولا رهيب إلا سيد صمد. وقال: على كل، هذه كلها موارد استعمال الصمد في الذي يلجأ إليه في النعماء. هذا الباب انتهينا منه. باب آخر عقده الكليني، باب الحركة والانتقال. الرواية مسندة إلى جعفر الجعفري عن أبي إبراهيم الكاظم عليه السلام قال: ذكر عنده قوم يزعمون أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا. وإذا غائب وينحسر وهذا نقص في الباري، التجسيم باطل في الباري لأنه نقص، لأن الجسم ينحسر من مكان عن مكان أو إلى مكان، والباري لا ينحسر يعني يفقد، ما يمكن. زين، هذا عدم انحسار الباري ذاتا صفة فعلا. سنقرأ رواية سنخليها محور في البحث في مفاد الرواية. عدم انحسار الباري عن مكان عن شيء هو معكم، ذاته معنا، صفته معنا، فعله معنا، أي شيء. الرحمن على العرش استوى، على استعلى، سيطر. الرحمن سيطر على العرش، عرش المخلوقات، سيطر عليها علما قدرة أو ذاتا. شلون التصوير؟ المقصود هذه نقاط لطيفة الواحد يلتفت لها. فلا ذاته تنحصر ولا صفته تنحصر ولا فعله فضلا عن ذاته. فقال إن الله لا ينزل ولا يحتاج إلى أن ينزل، وجاء ربك والملك صفا صفا. بعد شيء آيات فيها النور قبيل يوم يأتي الله الآن. هذه مجيء الله والآية اللي قبل شنو كان؟ مجيء الله، اتيان الله، وجاء ربك، كلها أولت بسيد الأنبياء. آدم لما خلقه الله عز وجل نزل الجبار، جبار جبار ربك، أو جاء ربك والملك صفا صفا، أو كذا ينزل الله كذا، كلها من حج 50 حجة بين عمره وحجة زاره الله، كل الله الله أو جبار أو كذا. الأسماء الإلهية في بيانات أهل البيت الانتقال الجسماني فيها ما شبه أولت بسيد الرسل. ولماذا؟ لأن أعظم ممثل سفير لله في خلقه من هو؟ سيد الرسل. فالله يبعث سيد الرسل، الله أكبر، أعظم سفير، أعظم ناطق، أعظم ممثل. فيقال أن الله بعث، أو الله قام بالفعل الفلاني، قام يعني بتوسط من هو؟ خليفته الأعظم. من هو؟ سيد الرسول. أي زار نفس التعبير، من زار الحسين ليلة الجمعة أو كذا في ليلة كذا في مناسبة كذا، زار الله من فوق عرشه، يعني لأن سيد الرسل موجود. وزيارة سيد الرسل هو عند عرش إدارة السماوات والأرض والعوالم، هو خليفة الله العظم. مفاتيح دي الأمور بيده، طاعة أعظم من طاعة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل والنبي أولي العزم وغيرهم. عرش إدارة حتى تكوينية، هو ليس بمعنى التفويض الباطل وإنما إقدار من الله. فزار الله فوق عرشه العظيم. فدائما في الله جبار ربك كذا أولت بأعظم سفير لله، أعظم تجلي لله. من هو؟ سيد الرسول. في عندما خلق الله آدم، أهبط آدم عفوا للأرض، استوحش آدم مدر كذا، فنزل عليه الجبار. نزل عليه الجبار من سيد الرسول، ما ولد. خلق الله الأرواح قبل الأجسام بألفي عام، نزلت روح النبي لسيد الرسول لمن؟ الأئمة كان لهم نزول قبل الولادة ولهم نزول بعد الممات. هذا قضية نزول النبي وأهل بيته في العوالم، لأن هاي العوالم فوق الجنة، عالم الأظلة وعالم كذا، أرواحهم فوق الجنة وفوق الكذا. هذا النزول المقصود، قضية أن النزول نزول نزول الجبار. هو الله وصف النبي رؤوف، شنو؟ رؤوف رحيم. أسماء إلهية وصفها سيد النزول. في موارد عديدة في القرآن صرح الله بتسمية الرسول بالأسماء الإلهية، هو هذا مفتاح الشفرة لهذا البحث. وصلى الله على محمد وعلى آله.